كفارة الجماع العتق، الصوم، الإطعام. لكن هل هي مرتبة على هذا النحو، أم أن من وقع في هذا المحظور يكون مخيرا بينهما؟ الجمهور على الترتيب، الجمهور على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في حديث أبي هريرة فقال: لقد هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. لا على هذه ولا على هذه ولا على هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بجواره، وجاءه من جاءه بكمية من التمر تكفي لإطعام هذا العدد، فقال: خذ هذا وأطعم به 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، على من؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا التمر مني ومن أهلي. هدي لمين؟ ده احنا أجوع بيت في المدينة. قال: خذه وأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك صلوات ربي وسلامه عليه. محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالترتيب: هل تستطيع أن تطعم رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هذا الترتيب على هذا النحو يدل على أن خصال الكفارة واجبة على الترتيب. خالف في هذا مين؟ الإمام مالك رحمه الله قال: لا، إن خصال الكفارة على التخيير، يعني من جامع زوجته في نهار رمضان يخير بين أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا. طب ما دليلك يا سيدي الإمام مالك رحمك الله ورضي الله عنه؟ يقول: دليلي حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا: هذا الحديث دلالة واضحة على التخيير، أو هذا يدل على التخيير. الجمهور عندهم دليل آخر، دليل القياس. قالوا: إني تقاس كفارة من جامع في نهار رمضان على كفارة الظهار، من ظاهر من زوجته فإن الواجب في حقه هذه الخصال على الترتيب، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. وبعدين: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فالقياس على كفارة الظهار، وهذا قياس ظاهر جلي بين، كما أن الجماع في نهار رمضان محرم من كل وجه، فإن مظاهرة الرجل من زوجته محرمة من كل وجه، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الإمام مالك عنده قياس آخر، يقول: أنا بقس على كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لا شك أن دليل الجمهور أقوى، لأن القياس على كفارة الظهار أبين وأوضح من القياس على كفارة اليمين. ليه؟ كفارة اليمين، الحنث في اليمين يعني قد يكون مشروعا في بعض الوجوه، مثلا من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لأن يلج أحدكم في يمينه بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. إذن الحنث في اليمين ودفع الكفارة قد يكون مشروعا، قد يكون مندوبا، قد يكون أفضل من المحافظة على اليمين أو حفظه في بعض الأحوال. واحد أقسم ألا يكلم أخاه، ألا يكلم أخته، ألا يدخل لها دارا، ألا ينفعها بنافعة في لحظة من لحظات الغضب. هذا لا يقول له احفظ يمينك، قل له كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، لأن الله جل جلاله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، عرضة يعني مانع، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فالظاهر أن الراجح هو قول الجمهور، وده فتوى دار الإفتاء المصرية وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين، يعني كلتا الجهتين قالت إن خصال الكفارة في الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليس على التخيير. لكن في حادثة لطيفة حدثت تستوقفنا. واحد اسمه ابن بشكوال بيحكي بيقول ان عبد الرحمن بن الحكم الاموي رابع ملوك بني أمية في الاندلس وطئ في نهار رمضان، ملك خليفة، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال له احد الفقهاء يحيى بن يحيى الليثي المالكي تلميذ الامام مالك يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. ثم علف، طب انت مالكي وشيخة الامام مالك، والمالك يقول بالتخيير، ليه انت الزمته بان يصوم شهرين؟ هذه او هذه او هذه. قال لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه ان يطأ في كل يوم ويعتق رقبة، ما هو عنده فلوس وعنده مخزن، يسحب واحد من المخزن ده ويلا، ولا يزجره الا الصوم، شدد عليه في الصوم عشان ما يعملهاش تاني، حملته على اصعب الامور لكي لا يعود. لكن الفقهاء لم يقبلوا هذا منه، خطأوه، قالوا انت قدمت مصلحة على النص، اذا كان النص قد اوجب التخيير كحديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مالك، فأنت ألغيت التخيير مقابل المصلحة، ما ينفعش نرفع المصلحة في مواجهة النص. إذا جاء النص بالتخيير قل سمعنا وأطعنا، ولا تواجه الشرع بالعقل، إنما تواجه الشرع بالاستسلام والطاعة والانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. إن هي الجهة اللي انت بتدوس بها على الأرض باطن الخف من تحت، لكن لما بتمسح بتمسح من فوق، صح؟ لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف اللي بيحصل الارض ده اولى بالمسح من ظاهره، فمع النصوص يكون التسليم والانقياد والطاعة. بل قالوا انه ايضا خالف رأي الجمهور اللي قالوا بالترتيب، ان الجمهور قالوا العتق اولا ثم الصيام ثانيا ثم الاطعام ثالثا، فهو اختار الصيام لوافق الملكية ولوافق الجمهور، خالف هؤلاء وخالف أولئك فقط لأنه رأى أن المصلحة، الفقهاء يقولون المصلحة إذا وقفت في مقابلة نص تلغى تهدر لا قيمة لها. وكم من يعني كم من واهمين عطلوا كثيرا من الأحكام الشرعية بمصالح متوهمة، الذين سوغوا فوائد البنوك بمصلحة متوهمة الاستثمار والاقتصاد والتنمية، الذين سوغوا انتشار الفضائح في بلاد المسلمين، تبرج النساء والخمور تحت مسمى السياحة والعملة الصعبة والدخل، وإن عش الاقتصاد الله جل وعلا يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. طب يا رب النزل بيقول لنا عملة صعبة وبيعملوا إنعاش في الاقتصاد المكي، فكيف نمنعهم وما أثر هذا على اقتصادنا؟ ربما تأتي هذه هواجس، الصحابة لم يقولوا هذا، هواجس عند بعض الناس، فقال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العربي في زمان الجاهلية كان يئد بنته يدفنها حية بحجة مصلحة، البنت دي عار لما تكبر وتتعرض لسبي ويهتك عرضها أحسن إن احنا من دلوقتي نبادر بسترها. وكانوا يقولون إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أحب أصهاري إلي القبر. فما ينفعش نرفع العقل في مواجهة النصوص، مواجهة أدلة شرعية. ثم قالوا حتى بالمصلحة الكلام ده مش دقيق. يا أخي افترض أني أنت خايف أن الرجل ده يكرر الوطف فيكرر العتق، هل تعرف مكانة العتق في الشريعة؟ العتق ده إحياء نفس، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. لما بيحيي رقبة كأنه أحيا نفسا من موت العبودية، كأنها بدل فاقد، أنت أفقدت المجتمع عضوا من أعضائه فأحي نفسا من موت العبودية لتكون بديلا من النفس التي قتلتها. فالشرع ينظر إلى العتق على أنه إحياء وإلى العبودية على أنها موت. افترض أني هذا الرجل جامع أهله 30 مرة كل يوم مرة، هيعتق لنا 30 عبد، هذه مصلحة كبيرة جدا جدا أن تنقل 30 نفس من موت العبودية إلى حياة الحرية. هذه كما فقط لا تنظر إلى مصلحة الملك تضغط عليه، انظر إلى مصلحة أنفس سوف تستنقذها من براثن العبودية وتنقلها إلى حياة الحرية وإلى شمسها وإلى نورها. قالوا له أنت خالفت الجمهور وخالفت المالكية وخالفت المصلحة، ففي الجملة هذا الكلام لا يصلح عند التحليل الدقيق. قد يبدو براقا للوهلة الأولى، تسمعوا لأول دقيقة تعمل كير ورد ممتاز، لكن لما تسمع التحليل تحس لا كده لم يكن دقيقا، غفر الله له. والمجتهد المخطئ ليس محروما من الأجر من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. بارك الله فيكم. السؤال الثاني سائل يعني بيقول والدة زوجي، سائلة والدة زوجي توفاها الله هنا في كندا أم جوزها، هل يجوز لي ولبنتي حضور الدفنة مع العلم أن المصرح به 10 أشخاص فقط بسبب كورونا، ولا يوجد لها في كندا غيرنا أنا وزوجي وأولادي وأخت زوجي وزوجها وولديها، هم المسموح يروح المقابر 10 بس، مفيش حد لنا غير احنا العيلة بس الصغيرة الداخلية هذه، في مانع أن أنا كامرأة كسيدة أذهب وأتبع الجنازة وأحضر الدفنة؟ نقول لها يا أمة الله أولا عظم الله أجرك وأجركم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعكم بها في مستقر رحمتي، اللهم آمين. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، لكن لم يعزم عليهن، يعني لم يؤكد. في حديث أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فلم يعزم علينا هذا يدل على الكراهة، ما يرتقيش إلى مستوى الحرمة. لو حرام كان قد عزم عليهم وأكد. افترض إن واحدة منهوفة والعواطف مسيطرة عليها وأصر هذا، تذهب. أدي معنى ولم يعزم علينا. والكراهة تزول بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة والتزمت المرأة بالضوابط الشرعية في الخروج واجتنبت النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية لا بأس بهذا، وما دامت قد اجتنبت مناكر الجنائز فإن الكراهة تزول بالحاجة، فنرجو ألا حرج إن شاء الله. سؤال: هل يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على إصلاح أجهزة منزلية معطلة لإخراجها كصدقات لمن يحتاج؟ عندي شوية أجهزة، تلاجة على غسالة على بوتاجاز خربانين، ممكن أصلحهم من أموال الزكاة وأحطهم صدقة، اللي عايزهم ياخدهم. نقول لها: يا أمة الله، الأصل في زكاة المال أن نخرجها مالا ونخلي بين الفقير وبين تدبير شؤونه. الله أوجب عليك الزكاة مالا، أعطيها للفقير مالا يتولى تدبير. عايز الجهاز ده يشتريه، عايز يدفعها إيجار بيت، يدفعها دواء، يدفعها كساء، يدفعها غذاء، يدفعها يعني فواتير كهرباء تليفون، خلي بينه وبين شأنه يدبره كما يشاء. فأصلح هذه الأجهزة من الصدقات العامة، تصدق على نفسك والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، وما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. ودع الزكاة تبذل على وجهها كما بين الله إلى مستحقيها. بارك الله فيكم جميعا. سائل بيقول: أنا بعمل طبيب وأحد زملائنا دعاني لحضور بيبي شاور، وفي نفس الوقت حفل التخرج له من التدريب، يعني كده مناسبة مضاعفة، حفل التخرج على بيبي شاور، هل يجوز أن أحضر هذا الاحتفال؟ وما حكم الجلوس معهم إذا شربوا الخمر؟ الجواب عن هذا أن من موانع إجابة الدعوة وجود مناكر في محل إقامتها لا يقدر على إنكارها. الأصل أنك تلبي الدعوة على سبيل الاستحباب، ودعوة العرس على سبيل الوجوب. لكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فمن موانع قبول الدعوة وجود منكرات في مكان الدعوة أنت لا تقدر على إنكارها ولا تقوى على تغييرها. لكن إن اقتضت ذلك ضرورات مهنية، افترض أنا الجهة التي أعمل فيها دعتنا إلى اجتماع مهني لا يسعني أن أتخلف عن الحضور، وبيصرفوا خمرة للناس، وأنا لا يسعني التخلف، دي دعوة مهنية ربما يؤدي التخلف عنها إلى أضرار مهنية تلحقني، عندي رخصة لكن أتجنب الموائد اللي فيها الخمرة، أنتقي مجلسا ومكانا لا يجمعني بشراب الخمر عن قرب، ويغتفر الوجود في المكان العام كما تذهب إلى مطعم بيصرف خمرة، أنت بتاخد جنب كده الترابيزة على جنب كده وتأكل أكلك الحلال وتمشي. ويكفي أن تنكر بقلبك إنكارا جازما على هذه المحرمات، لأن إنكار القلب أنت تملكه، لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. فليرى الله من قلبك أنك كاره لهذا، وأنه ما دعاك إلى الحضور وتلبية الدعوة إلا ضرورات مهنية أو ضرورات حياتية ونحو ذلك. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول حضور المناشط التي يشرب فيها الخمر، يقول القرار: الأصل أنه لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى له عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع، واجتهد في المباعدة في بينه وبين الخمر ما استطاع. يقول القار: أما المناكر الأخرى كأكل الخنزير والتبرج بزينة فلا حرج في مجالسة أصحابها لمصالح مهنية أو حياتية راجحة، أو ربما لغلبة الظن بقبولهم للدعوة وتألف قلوبهم على الاستجابة لها، مع بقاء إنكار القلب على هذه المحرمات جازما وعدم مشاركتهم فيها بطبيعة الحال. سائل بيقول: عايز اشتري حاجة اونلاين بالتقسيط، وكل خدمات التقسيط فيها فوائد، والخدمة اللي مفهاش فيها شرط، لو تأخرت عن السداد في غرامة 75 جنيه زائد الفايدة، اعمل ايه؟ بنقول له: خلينا اولا نتفق ان الغرامات التأخيرية على الديون من جنس الربا، نفس المنطق الجاهل القديم: أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. أو الدائن يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تقضي يا تزيد. فهو نفس المنطق الجاهلي القديم. فقرارات المجامع الفقهية على أن الغرامات التأخيرية على الديون غير مشروعة، نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: لا تشرع الغرامة التأخيرية على الديون، سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي أو فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، لكن طبعا الدائن من حقه أن يلجأ إلى الوسائل المشروعة لمنع المطلة وحمل مدينه على الوفاء، لكن بغير فرض غرامة تأخيرية. فإذا لم يكن أمامك يا رعاك الله لتجنب الفوائد إلا هذا الخيار الثاني، عند تشتري السلعة وعندك مدة سماح، إذا سددت في خلالها لا تدفع لا زيادة ربوية ولا غرامة تأخيرية أبدا، لا تدفع إلا رأس المال فقط، وإنت فعلا قادر على السداد فيها قبل هذا الميقات بيقين أو بغلبة ظن، يبقى عندك رخصة في هذا بإذن الله تعالى. وهذا الشرط الربوي الذي عجزت عن إسقاطه قانونا أسقطه عمليا بأن تفي بالتزاماتك في مواقيتها ولا تتأخر حتى لا تنطبق عليك هذه الغرامة. هذا يشبه التعامل بالكريدت كارد في فترة السماح، ما هو نفس الفكرة. ولهذا طلع قرار من مجمع فقهاء الشريعة يقول: يرخص في استخراج هذه البطاقات الكريدت كارد إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي، على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من زوجة لي: هل للزوجة أن تسأل زوجها مالا مقابل خدمتها له، أكله وتشربه وتطبخ له وتغسله، إذا كانت تدين الله بقول الجمهور بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها؟ المرأة فقيها بحثت المسألة وترجح عندها أن المرأة لا تخدم زوجها، فهل لها أن تطلوي فعلها أجرة مقابل أنها تخدمه؟ نقول لها يا أمة الله، ودي قاعدة مهمة، الزوج والمدير في العمل وأصحاب الولايات يطاعون في موارد الاجتهاد. أنت عندك اجتهاد وهو عنده اجتهادات اجتهاد أيضا، وأنت في ولايته في عصمته، الزوجة مع زوجها، الموظف مع المدير في العمل، ما ينفعش يرفع في وجهه راية الرأي المخالف في مسألة اجتهادية ما تستقيمش الدنيا كده. إنما أصحاب الولايات يطاعون في مسائل الاجتهاد، بس طاعة عمل مش طاعة اعتقاد. تسمع كلامه عمليا لكن من حقك تعتقد انه هو خطأ، بس رغم ان انت خطأ انا برضو هسمع كلامك، لان لا تستقيم الدنيا الا بهذه الصورة. لا يجتمع شمل ولا تقوم مؤسسة الا من يوجد فيها مسؤول مدير يمضي كلامه واجتهاده على الناس. طاعة عمل وليس طاعة اعتقاد، لها ان تعتقد صواب اجتهادها وخطأ اجتهاد زوجها كما تشاء، لكن من الناحية العملية لا تعلن النشوز عليه بمخالفته في مسألة اجتهادية. عايزة تطالب طالبي، تسألي سالي، وهو صاحب حق يديك ما يديكيش، ده موضوع تاني، لك ان تطالبي ولك ان تسألي، وهو من جانبه له ان يطيع، له ان يقبل وله ان يرفض، ولك ان تتصلبي، يقول لا انا مصر على اخذ اجرة، يقول لا ما عنديش، فقد توصلوا الى ديد اند في الاخر. هو يعني اما ان نشتري سلامة السفينة، سلامة سفينة الحياة الزوجية بشيء من التسامح والتغافر والتنازل عن بعض ما نعتقده حقا وليس حقا مطلقا من كل وجه، ده حق نسبي، حق من وجهة نظرك، ومن وجهة نظره ليس بحق، فمش تستقيم الدنيا إلا بقدر من التسامح والتغافر والتنازل عن بعض ما نعتقده حقوقا في مسائل اجتهادية. والعقلاء لا يصلون بخلافاتهم الاجتهادية إلى مثل هذه النهايات البئيسة والتعيسة، والعاقل من عرف زمانه. واحد سألني سؤال بيقول لي انت قلت مرة ليس لعرق ظالم حق، يعني ايه معنى القاعدة دي؟ يعني لو واحد اغتصب ارض وعمل فيها مستعمرات وبساتين وحدائق ومصانع وقعد فيها 100 سنة 1000 سنة مهما طال الزمن فإن طوله لا يحول الغصب إلى حق، لا يحول البغي إلى حق مكتسب. ليس لعرق ظالم حق، من حق المعتدى عليه في أي لحظة إذا استعاد العافية والقوة يقول له اهدم كل ده وسلمني أرض بيضة كما كانت. الغصب مهما طال الزمن، النهب والعدوان مهما طال الزمن لا يتحول إلى حق أبدا، وحقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، ولا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء. فهنا تابع وقال لي بس أنا عندي سؤال، تفضل، هل ينطبق هذا على الأوروبيين الذين استولوا على أرض على أراضي الهنود الحمر أو استعمروها إلى يومنا هذا؟ فأنا جوابي أقول له ما جدوى هذا السؤال. كلا طرفي الخصومة لا يدينون بديننا ولا يتحاكمون إلى شريعتنا ولم يرجعوا إلينا للفصل فيما بينهم. سؤال ده دردشة، بس أنت عايز تدردش أوكي، دردشة مش حرام، بس يعني السؤال الذي لا ينبني عليه عمل. احنا اثرنا هذه القضية بمناسبة الغصب في يعني حول بيت المقدس وفي فلسطين المحتلة، لان اهلها مسلمون، يتدينون بديننا ويتحاكمون لشريعتنا ويستفتوننا فنفتيهم. لكن عندما تسألنا عن الهنود الحمر والصفر، هؤلاء لا يدينون بديننا ولا يتحكمون إلى شريعتنا ولم يرفعوا خصوماتهم إلينا. نعم نقول له هذه القاعدة عامة، تسأل أي نعم لهؤلاء ولغيرهم، إلا إذا حدثت تسوية وتصالح. صح واحد خد مني قطعة أرض قهرا وبعد 50 سنة قال لي اسمع أنا عايز أعوضك، أنا الأرض دي بنيت فيها وعملت، أنا عايز أدفع لك يعني تمنى تسوية، جائز إذا أنا قبلت. صح إذا حدثت صلح وتسوية وتنازل الطرف المعتدى عليه عن حقه مقابل تعويض عادل يرتضيه، أو حتى لو تنازل عنه مجانا بلا مقابل، لكن انتبه هذا لا ينطبق على الحالة الإسلامية عامة ولا على حالة بيت المقدس خاصة، لأن بيت المقدس وقف إسلامي لا يملك أحد أن يتنازل عنه، ولأن الدفاع عن أرض الإسلام من آكد فروض الأعيان لا يملك أن يتنازل عنها أحد. وإذا ألجأ بعض ذوي الأمر إلى مصالحة فهي مصالحة مؤقتة إلى أن يتجاوزوا حالة الضرورة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. أخي بيقول إيه، توفي زوج أختي منذ 6 أيام، وقبل وفاته كانت إقامتهم ما بين بيتين، الرجل عنده بيتين، فهل يجوز لها أن تقضي عدتها ما بين البيتين، شوية هنا وشوية هنا والبيتين تبع الزوج، وما هي الضرورات التي تبيح لها الخروج؟ معتدة عدة وفاة، ما هي الضرورات التي تبيح لها الخروج؟ الجواب عن هذا، الأصل أن تعتد المرأة للوفاة في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها، البيت كانت موجودة فيه عندما وصلها نعي زوجها، وألا تنتقل منه إلا لحاجة أو ضرورة، لا تخرج نهارا إلا لحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة حتى يبلغ الكتاب أجله وتنتهي العدة اللي هي كام؟ 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. في الباب حديث الفريعة بنت مالك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها نعم وافق أولا. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواية ابن ماجة أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواية النسائي اعتدي حيث بلغك الخبر، اعتدي حيث بلغك الخبر. ابن قدامة صاحب كتاب المغني الفقيه الحنبلي يقول يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها أو بإجارة أو عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة أمكثي في بيتك ولم يكن بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجتي أو اعتدي حيث أتاك الخبر. طب إيه نوع الحاجات النهارية اللي تخرج لها؟ زي إيه؟ تخرج نهارا النحو تسوق، مفيش حد بيجيب لها اكل ولا شرب، تخرج تتسوق بتشتغل، ما عرفتش تاخد من الشغل اجازه. طالبه عندها امتحان، عندها دراسه، هذه حاجات تخرج لها نهارا، او محتاجه انها تتريض تخرج تمشي شويه، او شعرت بضيق نفسي حاجه نفسيه انها تخرج تفرج عن نفسها شويه، ماشي الحال. لكن لا يكون خروجها ليلا الا لضروره، كنحو طبابه تروح لدكتور او كذا، يبقى الخروج في النهار اوسع من الخروج في الليل. في النهار يكون للحاجه، وفي الليل لا يكون الا لضروره. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله. جاءنا سؤال نأخذه إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كم مقدار المتعة للمطلقة لدينا في أمريكا؟ أولا ما هي المتعة؟ لقد قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتعة عطية أو هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وهي في الصحيح الراجح واجبة لكل مطلقة لم يكن الطلاق عن رضا منها ولا بسبب من جانبها. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الحسن ابن علي طلق امرأة فأمتعها بمبلغ كبير 10,000 درهم، قالت له: متاع قليل من حبيب مفارق. متاع قليل من حبيب مفارق. فالمتعة عطية أو هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. تقديرها اجتهادي، ما فيش رقم في الشرع لا يزاد عليه ولا ينقص منه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لكن في تقديرات اجتهادية معاصرة قدرتها وثيقة الأزهر للأحوال الشخصية في مصر بنفقة سنتين، يناديها نفقة سنتين، وقد يصل بها قالوا على الأقل قد يصل بها القاضي إلى 3 إلى 4 إلى 5 حسب نظره في القضية. عاشت معه قد إيه؟ اللي عاشت 20 سنة 30 سنة غير اللي عاشت سنة سنتين، بياخد في اعتبار عوامل: المرأة موسرة، المرأة معسرة، لها بيت بيأويها ويحتضنها ولا ما فيش، عناصر يعني كثيرة يأخذها القضاء الشرعي أو التحكيم الشرعي عند تحديد مقدار المتعة. يعني فنقول كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف، لا يوجد رقم محدد، لكن التقديرات الاجتهادية وثيقة الأزهر في مصر قالت سنتين، نفقت سنتين على الأقل، وقد يصل بها القضاء إلى 5 سنوات. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الضابط في البعد والقرب من المسجد لوجوب حضور صلاة الجمعة. تبتسأل عن صلاة الجمعة ولا على صلاة الجماعة؟ لو قلت صلاة الجماعة الضابط فيه يا ولدي أن تسمع الأذان من غير ميكروفون. لو تخيلت دنيا ما فيش فيها مباني قافل الصوت، منطقة مكشوفة مفتوحة، والمؤذن على مكان مرتفع ويؤذن بأعلى صوته، كم مدى، ما هو المدى الذي يبلغ صوته؟ هذه الدائرة يجب على أصحابها أن يلبوا النداء، من سمع فليجب. ميل، 2 ميل، 3 ميل، دائرة المحيطة بالمسجد. أبعد من هذا يبقى الحضور مندوب إليه، مستحب وليس بواجب. أما الجمعة لأن أمرها أكبر ولأن فرضيتها آكد، ولأن من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، فالمسألة مرتبطة بالإطاقة. ولا شك أن مرة كل أسبوع غير 5 مرات في اليوم، فحجم الإطاقة في أن تبذل جهدا وأن تركب سيارة أو أن تركب دابة أي كانت نوع الدابة، معيارها الإطاقة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. لكن بأشدد وبأؤكد على أهمية الذهاب إلى الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. سائل كريم بيقول لي أنا بشوف أحيانا في المساجد يقدموا شباب صغير للإمامة بحجة أن الولد ده أحفظ وأقرأ، قد يكون واحد في المسجد أقل حفظا لكن أرجح عقلا وأكثر إتقانا لأحكام الصلاة، لو حصل له طارئ، لو غلط غلطة في الصلاة يعرف يصلح نفسه، عنده من الفقه بالدين والعلم بأحكام الصلاة أكثر من اللي عندي الولد ده اللي حفظ قرآن أكثر لكن نصيبه من الفقه أقل. فإيه موضوع، ما هو الضابط، نقدم الناس إزاي، ما هو معيار التقديم للإمامة، في ماشيين صح، عندنا خارطة طريق، عندنا إشارات مرور تمنع التصادم. نقول له يا حبيبنا الأصل في هذا حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة، أقدمهم إسلاما يعني. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. أنا إذا زرتك في البيت فأنت الإمام، انسى من الزائر. لا يؤم الرجل الرجل في بيته، لا يؤمه في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. لكن من حق صاحب البيت هو يأذن، لكن بدون إذنه لا، الرجل في بيته سلطان فهو إمام بيته ولا ينبغي أن ينازع في هذا. الترتيب بيقول الأقرأ ثم الأعلم بالسنة. طيب عندما تكون المقابلة بين أقرأ وأفقه أيهما نقدم؟ الظاهر من فهم الحديث ومن القياس عليه عند أهل العلم أن أولى الناس بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ. طب ليه؟ ما وجه تقديم الأفقه في باب الصلاة على الأحفظ؟ يعني قالوا لأن الحاجة إلى فقه أحكام الصلاة أهم من الحاجة إلى حفظ الكثير من القرآن. وجاب دليل مهم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن. أبو بكر لم يكن أحفظ الصحابة للقرآن، لكن النبي قدمه لمزيد ورعه ولمزيد علمه ولمزيد فضله ولمعاني كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على غيره من الحفظة المتقنين المشهورين. والإمام الشافعي له جواب جميل، يعني ماذا يقول؟ يقول إن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فلم ينفصل الفقه عن القراءة، كانوا يقرؤون 10 آيات من القرآن يتدبرونها، يحلون حلالها، يحرمون حرامها، يتأدبون بآدابها، لا يتجاوزونها إلا التي بعدها حتى يصنعوا بها ذلك، فتعلموا العلم والعمل جميعا. فكلما كان أقرأ كلما كان أفقه كلما كان أعلم، ما فيش انفصال بين القراءة والفقه، ما مفيش انفصال بين القراءة والعلم. نحن في زمن تحولت فيه القراءة إلى مهنة. يحفظ القرآن لكنه لا يفقه من معانيه ولا يعرف كيف يستثمر آياته في استخراج الأحكام الفقهية منها، لكنه على كل حال هو حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يسمعه قد يكون أفقه فيستفيد ويستثمر هذا القرآن الذي يسمعه، وليس محروما من الخير، لكن إذا وجد هذا وذاك فإن الحاجة إلى فضل الفقه أكثر من الحاجة إلى فضل الحفظ، يعني إلى الزيادة في الفقه أكثر من الحاجة إلى الزيادة في الحفظ. القراء في زمن النبوة كانوا سادة الناس. كلمة قارئ يعني حافظ قرآن، وحافظ قرآن يعني عالم بكل ما يقرأه وعالم بكل ما يحفظه ومطبق لذلك كله. ولهذا كان سب القراء سبا للإسلام في زمن النبوة، عندما قال المنافقون والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأبجع بطونا وأجبن عند اللقاء. المنافقون تكلموا عن القراء على سادة الناس في زمن النبوة، على حملة القرآن. أنا دول بتوع أكل كروش بس، أكذبنا ألسنة أفجعنا بطونا أجبننا عند اللقاء. وبعد ما قالوا الكلمة دي ما يمكن القرآن ينزل ويفضحنا إن إحنا هما، هذا كلام قالوه فيما بينهم. فذهبوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوه، كنا بندرش بس ما نقصدش حاجة يعني. فكان الوحي أسرع وكان القرآن أسبق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يركضون ويدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فلا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم ينفصل القراءة عن العلم والعمل في زمن النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أحبابي، لو عند حد منكم سؤال فطبعا أنتم أصحاب المجلس فلكم أولوية إن شاء الله. المؤمن هو يستوعب، لا يلزم أن يطعمه مرة لأن سوف يعصر بطبيعة السؤال. حتى نسمعه للمتابعين عبر البث، يعني هل يلزم أن يستوعب في الكفارة إطعام 60 مسكين بالعدد يعني، ولا وهل يلزم أن يكون هذا دفعة واحدة مرة واحدة؟ أولا لا يلزم أن يكون هذا دفعة واحدة، يعني لو أن أطعم 60 مسكين كل في على مدى 10 أيام كل يوم 6 مساكين، أو أطعم جملة من العوائل كل عائلة فيها 7-8 فخد له مثلا 6-7 عوائل، لو ضربت عدد العوائل في عدد أفرادها يطلع لك الرقم ده. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم. ضروري ماذا؟ سؤال جميل. أخونا يقول أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ألا يقتضي هذا أنها تخدمه؟ أو عندما أشرت إلى هذه النقطة في الفتوى أنا قلت أنا ليس حديثي عن الترجيح في هذه المسألة يجب الخدمة أو لا تجب، أنا بتكلم فقط المسألة من زاوية أخرى، هي قضية اجتهادية، المرأة لها رأي والرأي له رأي والاثنين مختلفين، نحل المشكلة ازاي؟ نقول لها اسمع كلام جوزك، ما فيش حل تاني غير 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 كده، ولا يلزم أن تعتقدي صواب رأيه، يعني اسمع كلامه ولو أنت معتقدة أن الكلام ده غلط، لأن مش غلط في مسألة قطعية، في مسألة اجتهادية. لكن أنا عايز أقول لك حبيبي في النقطة نفسها، يعني الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فجعل الخدمة الخارجية على الزوج والخدمة الداخلية على الزوجة، الخدمة الخارجية برا البيت على الزوج وجوه البيت على الزوج، يبقى في نوع من أنواع الإيه العدل في البالانس، يعني يعني اللي يعمل شوبنج برا ويصلح السيارة ويعمل كذا الزوج، واللي ينظف الدنيا جوه ويطبخ ويسوي الطعام وكذا وكذا الزوجة، يبقى ده اشتغل ودي اشتغلت، ولأنهما في سفينة واحدة فقد تقوم المرأة ببعض الخدمة الخارجية وقد يقوم الرجل ببعض الخدمة الداخلية، هي مش باتل، ليست معركة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته في خدمة أهله في مهنة أهله من أفكه الناس ضحاكا بساما، كان يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأنهم لا يعرفه لا يعرفهم ولا يعرفونه، في مهنة أهله في يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا قام نودي للصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفون. نعم حبيبي تفضل. إن أخانا يسأل عن اليمين المكفرة ما هي؟ نقول له يا رعاك الله اليمين ثلاثة أنواع. أولا اليمين معناها القسم، أنك تقسم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واليمين ثلاثة أنواع، يمين اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين اللغو اللي هي أن يجري لفظ القسم على لسانك من غير قصد، لا والله بلا والله، من غير ما ينعقد القلب على القسم، ولكن بما عقدتم الأيمان، ده النوع الثاني اليمين المنعقدة، أن تحلف وأنت قصد إلى الحلف على أمر في المستقبل أن تفعله أو ألا تفعله، هذه هي اليمين المنعقدة، أقسم بالله أن أفعل كذا أو ألا أفعل كذا، كفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. من الأخطاء الشائعة إني أول ما يتورد إلى الذهن عند كفارة اليمين الصوم، فهذا ليس بصحيح، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظها بأن أنت ما تحلفش أصلا، وإذا حلفت حاول أن تبرأ في قسمك. إلا إذا إيه؟ إلا إذا حلفت على معصية. والله ما أنا داخل مسجد الفاروق مثلا، يعني لحظة من اللحظات والله ما أنا داخل المسجد، لا ده حلف على معصية. هنا لا يقول لك احفظ يمينك، لا يقول لك كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. النوع الثالث يا حبيبنا اليمين الغموس، وسميت غموس تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في نار جهنم إن لم يعفو الله عز وجل أو لم يوفقه إلى توبة. أن يحلف هو متعمد الكذب، يحلف على أمر حدث وهو لم يحدث، خاصة من التجار يقسم أيمان عشان يزوق السلعة وماركتها وكذا وكذا. هذه هي اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، حتى إن جمهور أهل العلم يقولون ليست لها كفارة، يعني هي أعظم من أن تكفر بالإطعام أو الحلف يعني أو الصوم، إنما عليه أن يتوب ويستغفر ويبكي ويتصدق ويعيط ويندم. التوبة بشروطها المعروفة، هذه أنواع اليمين الشرعي بارك الله فيك. أي رح يفضل ناخذ سؤال وبعدين أي تفضل. مطعوم ايه؟ ايوه التطعيم يعني اوكي.
التطعيم للكورونا.
ايوه
هل هذا في راي
لا لا صدر هذا وذاك صدر. حاضر، لبيك 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 لا لبيك واحدة. إن حبيبنا يسأل حول حكم التطعيم، هل مرده إلى المرجعيات الطبية فقط أم أن في فتوى شرعية؟ نقول لك يا رعاك الله، الطبابة عموما مشروعة، التداوي عموما مشروع، ويجب في حالتين، في الحالات الإسعافية وفي الحالات المعدية. يعني إذا تعين الدواء لإسعاف حالة مريض، واحد حصلت له حادث وعايز نقل دم لإنقاذ حياته، دي مش قضية خيارية بالنسبة له، ده لازم لازم ياخد الدواء ده لأنه تعين سبيلا لإنقاذ حياته بالحسابات البشرية. رقم اثنين في الأمراض المعدية، لأنه سينتقل عدواها إلى غيره، لك أن تسامح في حق نفسك، أما ليس لك أن تسامح في حقوق الناس. ففي الأمراض المعدية وفيما ترتب عليه منع العدوى ودفعها يكون التداوي واجبا، وفي الحالات الإسعافية يكون التداوي واجبا، وفيما عدا هذا التداوي مشروع جائز مندوب، يعني مستحب مندوب إليه. ولا شك أن الشخص عندما يتداوى يكون أقدر على العبادة وأقدر على حسن الخلق في التعامل مع الناس. الشخص اللي هو تعبان منهك exhausted مش قادر مش طايق، حتى يعني طريقته في التعامل مع الناس وطريقته في التعاطي مع العبادات والشعائر لا ترقى إلى المستوى المنشود. فالتداوي مشروع في الجملة ويجب في حالتين، في الحالات الإسعافية وفي الحالات التي تمنع العدوى وانتقالها إلى الآخرين. فلا شك أن التطعيم من النوع الثاني لمنع العدوى، الشخص بيستفيد في شخصه ولا ينقل العدوى يعني لغيره، فهو من هذا الباب، وصدر قرار مجمع فقهاء الشريعة بهذا المعنى بارك الله فيك. يبدو أن احنا الوقت أزف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من يرفع الأذان؟